أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن المراد من الكلام الذي يصدر من المولى أو من غير المولى يعلم المراد من هذا الكلام وأنه أراد أي شيء. ثلاث سال في لزوم اتباع هذا المراد كان المعنى حقيقيا أم مجازيا. العبرة بمعرفة مراد المستلم بأي علة وبأي سبب كان لا بد من اتباعه، وقد يشك في مراد المستلم وأنه أراد أي شيء. قد يكون الشك من جهة الشك في المراد الجدي بعد معرفة المراد الاستعمالي، لأن لا نعلم أنه استعمله في أي معنى وأراد تفهيم أي معنى، ولكن لا ندري أنه مراد جدا أو أنه ليس بمراد جدا. هذا المعنى والذي ذكرنا أنه مورد لبناء العقلاء ويعمل العقلاء على طبق الزهود وأصالة الزهود أصل ثبتت السيرة العقلائية على العمل بهذا الأصل. وقلنا إنه لا خلاف فيه بعد معرفة المراد الاستعمالي، لأن المتكلم في مقام تفهيم أي شيء إذا شككنا أنه مراد جدي أو ليس بمراد جدي يقنعنا العقلاء على أن المراد الجدي هو عين المراد الاستعمالي يعني مجتهد معه، فلا يعتنون باحتمال صدور هذا الكلام استهزاء أو سخرية أو تهديدا أو بداء آخر من امتحان أو غير امتحان. كل ذلك لا يعتنى باحتماله عند العقلاء، وهذا معنى أصالة حجية الزهور. الأصل عند العقلاء أن الزهور حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، لا يعتنى باحتمال الخلاف، ولكن قد يشك في الزهور وأن المتكلم في مقام التفهيم أي معنى من المعاني لا نعلم بذلك نشك فيه، فنحتمل أنه أراد شيئا ونحتمل إرادة شيء آخر يعني تفهيما. قد يفرض هذا الشك شكا في المقتضي ومقتضي الظهور وهو الوضع مثلا نشككم فيه المعنى لا نعلم به، لا ندري أن هذا اللفظ موضوع بإزاء أي معنى، والمعنى مردد عندنا بين شيئين أو أشياء، ولذلك ليس لنا علم بما أراد المتكلم تفهيما للجهل بالواجع. الموضوع لا مجهول، المقتضي غير معلوم يعني نشك في الزهور. منشأ الزهور هو الواجع مثلا، هذا مشكوك فيه لا نعلم بذلك. لفظ السعيد مثلا لا نعلم انه موضوع بإزاء مطلق وجه الارض او خصوص التراب الخالص، فإن جن نشك في جواز التأمر على الحصى والرمل مثلا للشك في شمول السعيد مفهوم السعيد له، هذا شك في المقتضي. قد يكون دائرا بين الأقل والأكثر، وقد يكون دائرا بين المتباينين، لا علم لنا بالموضوع له. وقد يكون المقتضي معلوما ولكن يشك في مراد المتكلم تفهيما
من جهة المانع. وهذا ينقسم إلى قسمين، قد يكون المانع محتملا يعني احتمال وجود المانع، وقد يكون المحتمل مانعية الموجود، شك صارة في وجود المانع وأخرى شك في مانعية ما هو موجود، يسمى بالشك في المانعية. ينقسم إلى هذين القسمين. إذا شككنا في وجود المانع وهو القرينة، احتملنا أن هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فلا علم لنا بظهور الكلام في معنى لنا المراد الاستعمالي لما كان المتكلم في مقام تسليمه، هذا مجهول لنا. ومن الجهل هو احتمال القرينة في الكلام، القرينة الحالية أو القرينة المقالية، لأنه كانت هناك قرينة لم تصل القرينة إلينا مثلا لم نسمعه، فنشك في وجود القرينة احتمال أن المتكلم لم يرد هذا المعنى الموجود مثلا، إنما هو لأجل احتمال وجود القرينة في الكلام، هذه القرينة لم تصل إلى المخاطب إما لأنها كانت قرينة حالية وهو لم يلتفت إلى القرينة، أو احتمال وجود قرينة مقالية لم يسمعها مثلا. هذا هو مورد التكالب في أن العقلاء يرجعون في مثل ذلك إلى أصالة عدم القرينة ويعملون بظهور الكلام. لقد يسمى هذا بقاعدة المقتضي والمانع، يعني أحد موارد هذه القاعدة، المقتضي وهو الوضع موجود والمانع وهو القرينة مسلوك فيه يتبع بالأس، الأس عدم القرينة. سيرة العقلائية جرت على الأمل بهذا الأس واتباع ظهور كلام المولى المتكلم، مولى وغير المولى، واتباع ظهور كلام المتكلم وأنه حجة عليه وله، يحتج به على غيره وغيره يحتج به عليه. هنا كلام علمي لا أثر له بين صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخ الأنصاري قدس سره. ذكر شيخ الأنصاري قدس سره أن هذه الأصول كلها ترجع إلى الأصول العدمية وهي أقالة عدم القرينة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يرتج ذلك، بل بنى على أن العقلاء يعملون بالظاهر من دون توصيف أصالة عدم القرينة، لا حاجة إلى ذلك. الظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه هو الصحيح. نعم العقلاء يعملون بظاهر هذا الكلام، لكن بعد بنائهم عملا على أن القرينة لم تكن موجودة، وذلك لأن العمل بالظهور فرع إهراز الظهور، لا بد أن يفرز أن الكلام ظاهر في المعنى وأن المتكلم أراد تفهيم معنى، فيقال أن العقلاء بنوا على العمل بهذا الظاهر. ومن المعلوم أن القرينة لو كانت موجودة لم يكن الكلام ظاهرا في هذا المعنى، بل كان ظاهرا في خلافه، فإن القرينة صارفة لا محالة. وإحراز الظهور متفرغ على جريان أسعالة أعظم القرينة من قبيل الشك السببي والمسببي، الشك في مراد المتكلم وما أراد تسليمه مسبب عن الشك في وجود القرينة العدمية، فجبنا على أسعالة أعظم القرينة وأن القرينة لم تكن موجودة، فيهرج ظهور الكلام فيعمل العقلاء على طبقه على ما تقدم من هجية الظهور وبنائهم على أن المراد الاستعمالي مستعد مع المراد الجدي، هكذا بنوا العقلاء. وما لم يثبت الظهور في الكلام ما معنى لبنائهم على العمل بالظهور؟ لا موضوع له. أولا لو بد من إثبات الظهور للكلام ثم يقال إن العقلاء بنوا على العمل بهذا الظهور، وظهور الكلام في معنى فرع البناء على عدم القرينة لأن لم يكن الكلام ظاهرا. هذا مما لا إشكال فيه، أسالة عدم القرينة والرجوع إلى ظاهر الكلام. وأما إذا شككنا في مانعية الموجود، هذا الموجود في الكلام هل هو قرينة أو ليست بقرينة؟ وأمثلة ذلك كثيرة، من جملة أمثلة ذلك ما تقدم في بحث الأوامر من ورود الأمر في مقام ترسم الحذر. إذا بنينا على أن الأمر ظاهر في الوجوب، موضوع للوجوب أو ظاهر في الوجوب، على كل معنى إذا كان الأمر ماردا مورد ترسم الحذر والمانع، يحتمل أن يكون هذا قرينة أنه في مقام الترخيص لا في مقام الإلزام وفي مقام الكلام، لا يطلب هذا. فإذا حللتم فاصطادوا، بما أن السيد كان محرما على المحرم بعد ذلك أمر سبحانه أنه بعد أن يكون المكلف مهلا ويكون حلالا بعد ذلك أمره بالسيد، فاصطادوا لا بمعنى أن السيد واجبا في نفسه أو أنه من أعمال الحج السيد، كل ذلك لم يكن، بل المنع الأول قد ارتفع بارتفاع موضوعه، فإن موضوعه كان والمحرم الإحرام. فإذا فرضنا أن الإحرام قد تم وانتهى، بعد ذلك كان المكلف محلا فيجوز له السيد. الأمر الواقع مورد ترسم الحذر أو بعد ارتفاع الحذر مثل ذلك لا يكون له ظهور، يعني نشك في أنه للوجوب أو ليس للوجوب، ومنشأ الشك احتمال قرينية الموجود. وقد يفهم لهذا من جملة الأمثلة، ومن جملته ما ذكرنا في تخصيص الآه إذا ورد عمومات وورد في الأخير تخصيصا، شككنا أن هذا التخصيص هل يرجع إلى جميع ما تقدمه من العمومات أو يرجع إلى خصوص الأخير من الأم الأخير، وأما الباقون فتبقى على عمومها. هذا ايضا من قبيل احتفاظ الكلام، بل احتفاظ الكلام بما يحتمل ان يكون قرينتان، يعني شك في قرينية الموجود، ونشك ان العام الاول مخصص او ليس مخصص، لاحتمال ان يكون الموجود بالكلام تخصيصا له ايضا، وهكذا وهكذا. ففي هذه الموارد هل يرجع إلى أصالة عدم قرينية الموجود كما كنا نرجع إلى أصالة عدم وجود القرينة في الشق الأول أو لا أصل في المقام. قد يقال بأن أصالة عدم القرينة في المقام أيضا تكون جارية. اختاره جماعة وقالوا إن الأس أصالة الحقيقة إذا دار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. الأس يقتضي أن يراد المعنى الحقيقي وأظن ثم عندهم بأصالة الحقيقة لا يعتنى باحتمال المجاز فيعمل بذلك. هذا القول لم يثبت من السيرة من العقلاء على الأمل بأسهالة الحقيقة كل ما دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعملون بل على صدق المعنى الحقيقي ويحملون الكلام على ذلك. هذا لم يثبت من العقلاء وإنما الثابت من العقلاء والأمل بالظهور بما يكون الكلام ظاهرا في أن المتكلم في المقام تكليم معنى. وأما إذا فرضنا أن الكلام مجمل لا يفهم منه شيء تعبدا يعمل بأسهالة الحقيقة لم يثبت تعبدا من العقلاء وإنما العقلاء يعملون على صدق الظهور والمفروض أنه لا ظهور في الكلام. فإن هذا الذي نحتمل قرينيته وحالهم لم يكون قرينته يكون ملغيا للجهود لا محال الكلام غير ظاهر في المعنى لأن هذا قرينة لا فلا ندري أن المتكلم أراد تقسيم أي شيء. ولو سلمنا هذا الذي نسل إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه واختاره بعض من ذاك الأيزان لو سلم هذا إنما يجري هذا الأمر فيما دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما في المثال الأول إذا ورد أمر موقع ترحم الهزر أو بعد الهزر في مثل ذلك يدور الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي إذا بنينا بأن صيغة الأمر موضوعة للوجود ومجاز في غيره يدور الأمر بين هذا وأن يكون مستعملا في المعنى المجازي وهو الترخيص مثلا أبرز بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا فنحمل الأمر على الوجود لأصالة الحقيقة. وأما في المثال الثاني إذا تعقب الجمل المتعددة العمومات استثناء واحدة وشككنا في أنه يرجع إلى الأخير أو إلى الجميع وهكذا في المطلق والمقيد وردت مطلقات وبعد ذلك وردت أقييد واحتملنا أن هذا التقييد يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة من جملة مبارده قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاتطهروا وبعد ذلك قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيا طيبا. زاد أبو حنيفة بعض آخر منهم الشيخ محمد عبده في تفسيره إلى أن هذا القيد يرجو إلى الأخير يعني بلن تبي إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء القيد راض ينجي فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيا طيبا. وأما المريض والمسافر فهما مخيران بين التيمم والوضوء ولو كان عنده ماء. بل إذا صدقنا في أن الخير يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع ما تقدمه من المطلقات في مثل ذلك لا يدور الأمر بين المزاج والحقيقة على جميع التقادير حقيقة لأننا قد دجلنا مفصلة في بحث الأمور والخصوص وفي بحث المطلق والمقيد أن التقييد والتخصيص لا يستلزم المجاز اللغة مستعمل بمعنى الحقيقي غاية الأمر ليس بمراد جدا المطلق اللغة موضوع بإزاء الطبيعة الجامع بين المطلق والمقيد إذا كان مطلقا ليس بمجاز إذا كان مقيدا ليس بمجاز الإطلاق والتقييد إنما هو بدال ناقص وهكذا قلنا في بحث العام والخاص أن التخصيص ولا سيما إذا كان التخصيص بمتصلين لا يستلزم المجاز أصلا إذن لا يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز حتى يقال بأسالة الحقيقة تعبدا كما ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه وقال إليه بعض من تأخر على سلة تقديرين حقيقة لو فرضنا أن هذا القيد قال في كلام الله سبحانه فلم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا رجع إلى الجنة شباه والصحيح إن كنتم مرضى على سفرين فلم تجدوا ما كما أنه جاء أحد منكم من الغائط كل ذلك مقيد أو رجع إلى الأخير حقيق المطلق لا يستلزم المجازية أو في مثل تعبر الجمل المتعددة استثناء واحدا لو رجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخير التخصيص لا يستلزم المجازية ولا سيما إذا كان التخصيص متصلا كما هو المفروض فعلى ذلك ليس هنا موضوع لأسالة الحقيقة على كلا التقديرين حقيقة ولكن لا ندري أن المراد الاستعمالي هو العموم على الخصوص المراد الاستعمالي هو المطلق أو المقيد يعني المتسلل في مقام تسليم أي شيء ففي مثل ذلك لا بد من التركه حتى على قول السيد المرتضى قدس الله نفسه هذا نيست فيما إذا كان الشك من جهة وجود المانع أو مانعية الموجود وأما إذا كان الشك من جهة المقتضي فلا ينبغي الشك في عدم جواز التعبد لمثل هذا الكلام يعني لا حجية له لأن المراد الاستعمالي مجهول لا ندري أن لفظ السعيد موضوع بإزاء أي شيء فكيف يمكننا الأخذ به والقول بجواز التيمم على غير التراب التراب الخالص مع أننا لا ندري أنه مراد استعمالي أو ليس مراد استعمالي وهذا مما لا أشكال فيه أنه عند الشك في المعنى وعند الشك في المقتضي لا يتمسك بالكلام لإجماله إما من جهة الدوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من جهة الدوران بين المتباينين إنما الكلام فيما إذا كان اللغوي بين معنى اللفظ وذكر أن معنى هذا اللفظ هو هذا هل يسمع قوله تعبدا ومن باب الظن الخاص أو لا يسمع قوله فإنما هو من باب الشهادة إذا كان القائل اللغوي متعبدا وكان عاقلين يعمل بقولهما لنا فلا عبرة بشهادتهما من جهة أو إذا اكتفينا في الموضوعات بشهادة الله بمثلا إذا كان الشهادة شهادة عن حسين همتان ثقتان و خروج عمل و قوله و اما ازا لذتن شهادت و شهادتن ایسیه فلا الکلام هنا حجیت قول اللغوی لا من باب شهاده بل من باب الظن الخاص تعددا يرجع الى قول اللغوی هل هو كذلك قول اللغوی حجة ومن الظنون الخاصة او لا حجية في قول اللغوی قيل بحجية لوجوه نتكلم فيها.